بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه. كان الكلام في أخذ الأجرة على العلاج، وبعبارة أخرى أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة من باب وجوب حفظ النظام. يوجد تنافي بين فتويين: الأولى فتوى المشهور بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، الثانية فتوى المشهور بجواز أخذ الطبيب للأجرة على علاجه، مع أن علاج المريض واجب عليه، خصوصا في فرض الانحصار. إذا تعين عليه لم يمكن علاج المريض إلا على يد هذا الطبيب الحاذق الماهر، فما هو وجه جواز أخذ الطبيب للأجرة على طبابته؟ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله سبعة وجوه ذكرت وناقشها، ثم يقول: عودا على بدء ما قررناه سابقا هو المحقق وهو المقرر، وهو التفصيل بين الواجب العيني التعييني وبين الواجب الكفائي. أما الواجب العيني التعييني فلا يجوز أخذ الأجرة عليه حتى لو كان للطبيب بالنسبة إلى طبابته. فمثلا لو أشرف المريض على الهلاك والموت لشربه السم ولم يستطع تخليصه من ذلك السم إلا طبيب واحد، فيجب عليه تعيينه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على طبابته وعلى علاجه. لماذا؟ لأنه مقهور عليه، مجبور على علاج هذا المريض، فهو قاهران وإجباران ملزمون بتطبيب ذلك المريض وعلاج ذلك المريض. وما دام العمل مقهور عليه ومجبور عليه لا يكون محترما، لا يمكن أن يقابل بمال. فإذا قوبل بأجرتين وبمبلغين كان من باب أكل المال بالباطل. وأما إذا كان واجبا كفائيا كما لو أمكن علاج هذا المريض، أمكن أن يعالجه عدة أطباء، ففي هذه الحالة يجوز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. نعم، يستثنى مورد واحد: إذا كان الواجب الكفائي في شيء يمثل حقا لذلك المؤمن، ك كما قد يدعى في تعليم الفقه. تعليم الجاهلي حق من حقوق الجاهل المؤمن، خصوصا فيما يحتاجه في معاملاته اليومية كتعليمه صيغة النكاح، يريد أن يتزوج ولا يستطيع أن يتلفظ أو لا يعرف صيغة النكاح، حينئذ يجب على العالم أن يعلم الجاهل، قد يدعى هذا حق من حقوقه. أو مثلا تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وتحنيط ودفن، قد يدعى هذا من حقوق المؤمن، له حرمة عند الله. وجعل في عنق المؤمن الآخر، بل في عنق المجتمع بأكمله، هذا الحق لكل مؤمن. فحينئذ نقول إذا ثبت أن هذا الواجب الكفائي كتعليم الجاهل الفقه أو تجهيز الميت يمثل حق من حقوق هذا المؤمن، حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الحق، أنت مقهور على دفع ذلك الحق. يقول لكن الكلام في الصغرى، يعني أن هذا حق، تجهيز الميت حق، تعليم الجاهل حق، ما نريد نقول بعد والقيامة حق والموت حق، يقولون قاعد يلقن ميت أول الصبح يلقن، أنتم إن شاء الله أحياء ببركة علوم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثبوت أن هذا حق يقول يحتاج إلى قريحة لطيفة، يحتاج إلى ذوق فقهي واستظهار عالي وراقي من الروايات الشريفة. الخلاصة الزبدة، الشيخ الأنصاري يعود إلى ما قرره مسبقا، يعني إذا كان العمل مقهورا عليه مجبورا عليه فهو غير محترم، إذا كان غير محترم لا يجوز أكل المال بإزائه ودفع المال في مقابله، لأن أكل المال في مقابل العمل المقهور والمجبور عليه أكل للمال بالباطل. وأما إذا لم يتحقق الجبر يجوز أخذ الأجرة على ذلك الشيء العمل وإن كان واجبا. متى تتحقق القهرية والإجبار؟ في شقين، الأول الواجب العين التعيني، الثاني الواجب الكفائي فيما ثبت له الحق. إذا كان ذلك الواجب الكفائي كتجهيز الميت أو تعليم الجاهل للفقه يمثل حق من حقوق الطرف الآخر، وأما فيما عدا هذين الموردين فيجوز أخذ الأجرة على العمل وإن كان واجبا خلافا للمشهور. سين سؤال، عندنا إشكالات ثلاثة بالنسبة إلى الواجب العيني التعييني، نأتي لك بثلاث موارد، هذه الموارد واجب عيني وتعييني، وأفتى الفقهاء بجواز أخذ الأجرة عليها. إذن الآن سنتكلم في مستثنيات ثلاثة للواجب العيني التعييني. المستثنى الأول مال الوصي، الوصي أوصى قال وصيي في رعاية طفلي فلان، فلان هو الذي يرعى طفلي، هذا الوصي أيضا قبل الوصية، هذا الوصي قال أنا صح قبلت الوصية لكن فيها روح وجية وغيرها، أنا ما أقوم بشؤون الصبي إلا بأجران، صارت الوصية متعينة عليه وقبل، والموصي عيان خصوص فلان ابن الأكبر فلان أخي أبي، يقولون يجوز له أن يأخذ الأجرة في مقابل الوصية، القيام بشؤون الموصى عليهم، مع أن هذا واجب عيني تعيني. متفقون الفقهاء، اتفقوا على جواز أخذ الأجرة، إنما اختلفوا في مقدار الأجرة، هل الأجرة التي يتفقان عليها أو لا الأجرة أجرة المثل، اختلفوا في تعيين مقدار الأجرة، أما أصل الأجرة اتفقوا عليه. هذا المورد الأول. ماذا تفعل به؟ الجواب، هذا قد خرج تخصيصا ببركة الدليل الشرعي من إجماع وسيرة، فالإجماع والروايات دل على الجواز. فإذا تراجع الروايات تجد أن الروايات مستفيضة في الدلالة على جواز أخذ الوصي للأجرة للقيام بشؤون الوصية. هذا المورد الأول. فإذا إحنا ما يصير من روايات الوصية أو الإجماع نقرر قاعدة عامة يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني، لا، مقتضى القاعدة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني إلا ما خرج بالدليل، إلا ما دل عليه الحكم الشرعي. ومن الأمور التي دل عليها الحكم الشرعي مورد الوصية. هذا المورد الأول. المورد الثاني، بذل المال للمضطر. فلان سيشرف على الهلاك، جائع، وانت عندك الدجاجة وتحمصها وهو بموت، حينئذ يقولون يجب عليك دفع الطعام للمشرف على الهلاك، يجب البذل للمضطر. يقولون لكن يجوز الرجوع على المضطر بالمال، يجوز أخذ الأجرة، فهنا واجب تعيين تعين عليك، أنت لا تستطيع تنقذه، إذا ما تعطيه موت، ما موجود إلا أنت. ما هو التخريج؟ التخريج الفني ذكرناه بدرس الأمس، المال الذي يرجع إليه في مقابل المبذول، الدجاجة التي بذلها، لا في مقابل نفس البذل. فالواجب هو البذل، والأجرة في مقابل المبذول، الأجرة ليست في مقابل البذل، حتى تقول أجرة على الواجب وهو البذل، الأجرة في مقابل المبذول، في مقابل الطعام المبذول، لأن الطعام المبذول من ماء أو دجاج أو غيره له مالية عرفان، والباذل قد خسر من كيسه فله أن يرجع بما خسره على المبذول له. المورد الثالث، الإشكال الثالث، مرضعة اللباء. المرأة أول ما ترضع، أول رضعة يقال لها اللباء، ويقال إن هذا الحليب فيه شيء أصفر، وهذه المادة هي أساسية للولد بحيث إذا ما يرضع هيموت، هذه دعوة من الدعاوى. لذلك متعارف حتى بين النساء أنه الإلبة يعني أول رضعة إلى البقرة أو الغنمة يأخذون يقولون هذه تقوي تشد بدن الولد. فالفقهاء يقولون الأم لا يجب عليها أن ترضع الولد، بل يجوز لها أن تأخذ الأجر على رضع الولاد، لكن الرضع الأولى، خصوصا الرضع الأولى، يجب عليها أن ترضع الولاد، أما بقية الرضعات لا يجب عليها أن ترضع الولاد. فكيف أفتى الفقهاء بجواز أخذ المرضعة للمال مقابل الإرضاع مطلقا؟ سواء الرضعة الأولى أو الرضعات الأخرى، الرضعة الأولى اللباء أو غيرها، مع أن إرضاع اللباء واجب عليها، فهذا واجب عين تعين الولد ولدها، والرضعة الأولى اللباء واجب عليها، وأخذ وأجيز أخذ المال في مقابلها. شيخنا الأنصاري كيف تتخلص من هذا الإشكال؟ يقول إما بجواب الإشكال الأول وإما بجواب الإشكال الثاني. أما جواب الإشكال الأول يعني قيام الدليل على جواز ذلك، قيام الدليل الشرعي على جواز، يعني الأصل عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العين التعييني إلا ما دل عليه الدليل، وهنا قد دل الدليل وهو قوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآية الكريمة تدل على جواز أخذ الأجر على الإرضاع، فآتوهن أجورهن، الأجر في مقابل، يعني هناك عقد إجارة. هذا التخريج الأول. أو التخريج الثاني، نقول بذل المال لمرضعة اللباء ليس في مقابل وجوب البذل، هي يجب عليها أن تبذل اللباء، في مقابل المبذول، في مقابل الحليب المبذول، الحليب الذي فيه لباء، فهي إذا أخذت الأجرة، أخذت الأجرة في مقابل المبذول لا في مقابل البذل، فما صار أخذ الأجرة على الواجب، أخذ الأجرة على الواجب إذا الأجرة في مقابل البذل، وهنا أخذ الأجرة في مقابل المبذول. النتيجة النهائية إشكالات ثلاثة رددناها. النتيجة النهائية، نرجع إلى أصل ما قرره الشيخ الأنصاري رحمه الله: حتى في مثل موردنا الواجبات الصناعية الواجبة من أجل حفظ النظام كعلاج الطبيب للمريض في هذه الحالة، يقول الشيخ الأنصاري: لا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على طبابته في موردين: مورد الأول إذا كانت الطبابة واجبة عليه عينا تعيينيا، والمورد الثاني إذا كانت واجبة عليه بالكفاية، وافترضنا ادعينا أن العلاج حق من حقوق المؤمن، كما أن تجهيز الميت حق من حقوق المؤمن، كما أن تعليم الجاهل حق من حقوق المؤمن، فحينئذ حتى لو كان واجبا كفائيا فلا يجوز. وأما إذا كان واجبا كفائيا لكن لا يمثل حق من حقوق المؤمن، فيجوز له أن يأخذ الأجرة على نفس العلاج، ما يجب عليه أن يعالجه، ما متعين عليه أن يعالجه، يجب عليه كفاية، فحينئذ له أن يأخذ الأجرة على العلاج، وله أن يأخذ الأجرة على بذل الدواء، وله أن يأخذ الأجرة على اللقاء بالمريض، وما يجب عليه أن يجتمع بالمريض، يمكن أن يوصفون إليه ويعطيهم الدواء ما يروح، الاجتماع واللقاء بالمريض يمكن، يقول أنا إذا ألتقي بفلان تدفعون لي كذا، موجود الآن بعض السياسيين هكذا، بعض السياسيين على كل دقيقة أو كل ثانية إذا يطلع في التلفزيون، معروف هذا مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، معروف هذا كل دقيقة كذا هلقت $1,000، معروف هذا طبيب بعد مشهور كل دقيقة بكذا على الاجتماع به، أو لا على الذهاب، وما يجب عليه أن يذهب إلى المريض، على ذهابه إلى المريض يأخذ أجرة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات، ثم يتكلم في أخذ الأجرة على الحرام، بعد واضح أنه حرام بعد، وأعمل حرام وتأخذ أجرة عليه بعد حرام واضح. ف ثم يتكلم عن أخذ الأجر على المباح والمكروه، هذا جائز، لم يدل الدليل على حرمة أخذ الأجر على المكروه وعلى المباح، فكل مكروه ومباح جائز، وأخذ الأجرة على الجائز جائز. نقرأ هذا المقدار، تبقى الكلام فقط في العبارة. قال: قدس سره، فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا. إن ذكر صفحة 135 من أنه عند التعين يكون مجبور على العمل ومقهور، فهذا العمل غير محترم، فيكون دفع المال في مقابله أكل للمال بالباطل. الشق الأول، لاحظ ياي كلام الشيخ شقين. الشق الأول: أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، يعني ولو كان من مورد بحثنا الصناعات الواجبة من أجل حفظ النظام. هذا الشق الأول، إن كان إذا كان عينيا تعينيا. الشق الثاني، وين ذكر الشيخ الأنصاري؟ تروحون إياي الصفحة اللي بعدها، هذه 141، تروحون إياي صفحة 142 الفقرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة منتصف الصفحة. وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه. لاحظتون العبارة الثانية، ولاحظ هذه في الصياغة، إذا بصير قانوني أو بصير مدير تتعلم في الصياغة أن التعبير نفس الشيء. لاحظ في الشق الأول قال إذا كان، في الشق الثاني قال وإن كان، التعبير الحقوقي الدقيق نفس التعبير تستخدم، إن كان وإن كان، أو إذا كان وإذا كان، واضحة ولا؟ لاحظ الشيخ الأنصاري في الشق الأول تعبير وفي الثاني تعبير. الشق الأول أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا، ثم بعد ذلك يقول وإن كان كفائيا. المعروض يقول وإذا كان كفائيا، هذا إذا بصيغ دليل أو بصيغ قانون تصير دقيق في هذه الموارد جدا، حتى يعني تعرف إذا تشوف كتاب قانوني تعرف أن هذا المصاغة حقوقي أو غير حقوقي، وخبير في الصياغة أو غير خبير في الصياغة. إحنا مو كلامنا إحنا في الحقوق والقانون، كلامنا في الفقه فعلا، بس حتى تلتفت إلى الشقوق، لأن أحيانا كلمة في أول صفحة وتكملتها عقب صفحتين ثلاثة. فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا يوجد قسمان: القسم الأول أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، يعني ولو كان من مورد بحثنا، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء، متى؟ يعني إن كان متعينا عليه، إن كان منحصرا به. أن كلامنا في صورة الواجب العيني التعيني، متى يحصل للطبيب؟ إذا انحصر بيان الدواء أو تشخيص الداء بهذا الطبيب. وأما الآن يتكلم عن الإشكالات الثلاثة بعد أن قرر القاعدة الواجب العين التعيني لا يجوز أخذ الأجر عليه. إشكالات ثلاثة هي واجبات عينية تعينية، وقالوا بجواز أخذ الأجر عليها، ويجيب عليه الشيخ الأنصاري. الأول، جواب الإشكال الأول، السيد القائد لما جاءكم قبل 15 سنة قال كتاب المكاسب كتاب عميق علميا لكن يحتاج إلى ترتيب، فهرسه. الإشكال الأول: وأما أخذ الوصي الأجر على تولي أموال الطفل الموصى عليه، على ذلك الطفل الموصى عليه من قبل من؟ من قبل الولي، الشامل بإطلاقه، إطلاق جواز أخذ الأجرة يشمل أي صورة؟ لصورة تعين العمل عليه، يعني على الوصي، يعني يوجد صورة تعين صورة عدم تعين. أحيانا يوصي إلى واحد فقط وأحيانا يوصي إلى مجموعة، ما يتعين عليه. إذا أوصى إلى واحد يتعين عليه، فيصير أخذ الأجرة على الواجب المعين. إذا كان الوصي واحد فصار يجب عليه تعيينان، فكيف يأخذ الأجرة على ذلك؟ فهو يعني أخذ الأجرة على الواجب المعين في الوصاية في الوصي من جهات، يعني بسبب الأول الإجماع، الثاني والنصوص المستفيضة على أن له الوصي أن يأخذ شيئا، يأخذ شيئا من أموال الطفل، من أموال الموصى عليه. وإنما وقع الخلاف في تعيينه، يعني في تعيين الشيء الذي يأخذه، تعيين بأي مقدار، هل هو بمقدار ما يتواطأ عليه ويتفق عليه أو لا. نرجع إلى أجرة المثل. الآن يذكر وجهين للرجوع إلى أجرة المثل. فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل، إلى الوصي أجرة المثل، وهم الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في الدروس واللمعة. الوجه الأول لأجرة المثل، حملان مفعول لأجله، يعني من أجل حمل، حملا للأخبار على ذلك، على أجرة المثل، يعني الأخبار مطلقة فتنصرف إلى ماذا؟ إلى أجرة المثل، فنحمل الأخبار على أجرة المثل. هذا الوجه الأول. الأمر الثاني، دل الإجماع والنصوص على أن عمل الوصي محترم، وعندنا قاعدة عمل المسلم محترم، مقتضى احترام عمل المسلم أن يدفع له أجرة المثل، يعني مثله في المجتمع وفي العرف كم يدفع له من أجرة، يقدر ويعطى. فهذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الأول حملا للأخبار على أجرة المثل، ثانيا لأن عمل محترم ومقتضى احترام عمله أن يعطى له أجرة المثل، ولأنه الوجه الثاني لأجرة المثل إذا فرض احترام عمله بالناس بواسطة النص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل. متى لا بد من كون العوض أجرة المثل؟ مع عدم الاتفاق. أما إذا تصالح على مبلغ لا مانع من ذلك، في صورة عدم الاتفاق فيرجع إلى أجرة المثل. وبالجملة بشكل عام، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة، أي مسألة، مسألة جواز أخذ الوصي للأجرة، ترشد إلى خروجها عما نحن فيه، خروجها عما نحن فيه بالدليل، ما نحن فيه وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني بالدليل. الدليل الإجماع والروايات، راجعونها الوسائل جزء 12 صفحة 184، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول التماس دعاء. الآن الإشكال الثاني، وأما باذل المال للمضطر، هذا مضطر سيموت إذا لم يأكل، يبذل له الطعام، يبذل له الماء، ثم يقول له أعطني المال المقابل لما دفعته إليك، فهو إنما يرجع، يعني يرجع على المبذول له بعوض المبذول، يعني بما يقابل الطعام الذي بذله له، لا بأجرة البذل، يعني الأجرة ليست في مقابل البذل، بل الأجرة في مقابل المبذول، والمبذول ليس بواجب، الواجب هو البذل، فما صار أخذ الأجرة على الواجبات. فلا يرد نقضا في المسألة، فلا يرد نقضا، يعني لا تنقض على مسألتنا حرمة جواز أخذ الأجرة على الواجب العين التعيني، لا تنقض برجوع الباذل على المبذول له اضطرارا. في المسألة بعد ما عرف مسألتنا ما هي حرمة أخذ الأجرة على الواجب، الآن الإشكال الثالث، الإشكال الثاني في أمان الله في ذات الله. الإشكال الثالث، وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرجاع اللبى مع وجوبه عليها، متى يجب عليها؟ يقول بناء على توقف حياة الولد عليه، وهذا هو الكلام. الآن كثير من الأطفال حتى هو الرضع ما يأخذها، يعيش على حليب نيدو، حليب بودرة. كان واحد أحد المعممين يشتغل عندي، من يهب هواء يغيب، ضعوف يعني، نسأل عنه مريض، شلون أنت ضعوف يعني؟ يعني جسمك يبين حصان، شلون طلعت؟ مو حصان، طلعت سنور يعني، طلعت كلش. قال أنا لم أرضى رضاعة طبيعية من صغري، لم أرضى، فمناعتي أصبحت ضعيفة. الله يذكره بالخير أستاذنا آية الله الإيرواني حفظه الله، كنت أقول له سألنا هذا السؤال، ما رأيك في الطالب الذي يسمع الدروس من السيدي مثل دروسكم ما يحضر عند درس؟ قال لا 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 لا، إلا يحضر عند الأستاذ مثل الرضاعة الطبيعية بها حنان، أما اللي يسمع من السيدي مثل حليب البودرة النيدو ما بها حنان. فهو إما تخريج الأولى، إما من قبيل بذل المال للمضطر، يعني
مثل
الوصف، لا الثاني، من قبيل بذل المال للمضطر، يعني فهي ترجع بالمبذول لا بالبذل، يعني المال الذي يدفع للمرضعة في مقابل الحليب المبذول لا في مقابل نفس البذل الواجب عليها. الثاني، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المال، يعني نظرا لوجود حكم شرعي في المسألة، وهو ما هو الحكم الشرعي؟ الدليل من جهات، يعني بسبب عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا الدليل، فآتوهن أجورهن، يعني هناك عقد إيجار، الآجر في مقابل المستأجر، واضح أو لا؟ فبالتالي صار إرضاع الحليب مستأجر والأجر في مقابل إرضاع الحليب، فصارت الأجر في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الإرضاع، دلت الآية على جواز أخذ الأجر في مقابل الإرضاع. فأفهم، تعلمون أنه في المكاسب والرسائل للشيخ الأنصاري، فافهم أو فتأمل، إما أن تكون إشارة إلى نكتة علمية مخالفة للمطلب المذكور، يعني خدشة، إذا قال فافهم فتأمل يعني هذا المطلب فيه خدشة، وإما أن تكون فافهم فتأمل تدقيقية، يعني لقوة المطلب ولعمق الفكرة، تأمل جيدا حتى تفهمها، وتأمل جيدا حتى تدرك هذا المعنى. لكن أغلب هذه العبائر فتأمل فافهم فتدبر هي تمريضية، يعني إشارة إلى خدشة في المطلب. موارد قليلة ونادرة جدا، فافهم وتأمل ماذا؟ تدقيقية، عادة إذا تدقيقية يقول مثلا فتدبر جيدا، فالتفت جيدا. بالتالي لابد الطالب يعصر ذهنه حتى يعرف ما هي الخدشة. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم ينص على هذه الخدشات أو على هذه التمريضات، فبالتالي أنت والشروح وأنت وذهنك المبارك. نعم، في الرسائل للشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري درس الرسائل للمجدد الشيرازي والمحقق الرشدي والعشتياني، المهم درس دورتين، الدورة الأولى بحر الفوائد في شرح الرسائل في شرح الفرائد، الدورة الثانية أوثق الوسائل في شرح الرسائل، لأنه نفس الكتاب الرسائل هو نفس فرائد الأصول. هناك المحقق الآشتياني في أوثق الوسائل أو في كتاب بحر الفوائد أحيانا يقول الشيخ الأنصاري في مجلس الدرس نص على وجه فافهم أو وجه فتأمل، فيمكن بعد أن تأخذ هذا من الشرح الأول الدورة الأولى أو الدورة الثانية، وأحيانا أصلا ما مذكور في بحر الفوائد أو أوثق الوسائل نص الشيخ الأنصاري، فبعد أنت وتأملك الشروط. وأما في المقاصد ما يوجد شرح يسند الفهم وغيره إلى الشيخ الأنصاري، لذلك تجد في شرح يقول ففهم إشارة إلى كذا، في شرح آخر ففهم إشارة إلى شيء آخر، ودائما يستخدمون لعله إشارة إلى كذا، لأن ما يدرون مراد الشيخ الأنصاري، وهذه نكات علمية مهمة. المهم طولنا ما نضوجكم، هنا فهم تمريضية، ما هو وجه التمريض؟ ذكرت عدة وجوه، أنا أذكر لكم أهم وجهين أو وجه واحد حتى من دوخكم. الوجه الأول فهم لعله إشارة إلى أن الآية المباركة تدل على وجود إجارة ولكن لا تدل على وجوب الإرضاء. أنت الآن ما هو دليلك؟ تقول الآية المباركة دلت على جواز أخذ المرضعة للأجرة على إرضاعها، هذا لا نختلف فيه، يجوز للمرضعة أن تأخذ الأجرة على إرضاعها، موطن الخلاف الإرضاع الواجب، واضح ولا؟ الآية لم ترد في سياق أخذ الأجرة على الإرضاع الواجب وهو إرضاع اللباء. لاحظ الآية المباركة فإن أرضعن لكم إذا رضعوا فآتوهن أجورهن، يعني الرواية الآية في مقام بيان جواز أخذ الأجرة على أصل الإرضاع غير ناظرة أصلا إلى الإرضاع الواجب. إحنا موطن بحثنا هذا موطن الإشكال جواز أخذ الأجرة على الإرضاع الواجب، الآية ما نستفيد منها الوجوب، ما نستفيد منها الإرضاع الواجب، الآية نستفيد منها جواز أخذ الأجرة على الإرضاع، أما هذا الإرضاع الواجب فهذا هو الكلام. فإذا فافهم لعله إشارة إلى أن الآية تدل على وجود أجرة في مقابل الإرضاع المستأجر عليه لكنها لا تدل على وجوب الإرضاع، فهي خارج عن محل بحثنا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعله إشارة إلى أن الدليل الدال على حرمة أخذ الأجرة على الواجب العين التعيني دليل عقلي، والدليل العقلي غير قابل للتخصيص، فكيف تخصصه بالآية؟ فلا يمكن تخصيص الدليل العقلي بالآية المباركة لأن الأدلة العقلية كلية وليست جزئية، فلا تخصص بالأدلة النقلية. جيد، هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو الأجرة في مقابل الواجب العيني التعييني. الآن الأجرة في مقابل الواجب الكفائي، قال ومن هذا قال وإن كان كفائيا، يعني وإن كان الواجب كفائيا جاز الاستئجار عليه فيسقط الواجب مثل العلاج بفعل المستأجر عليه. من هو المستأجر عليه في مثالنا؟ الطبيب، عنه يعني عن الطبيب المستأجر، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال. الطبيب ما يحصل إليه الامتثال، الامتثال يحصل بماذا؟ بقصد امتثال الأمر. أنت تصلي تقصد امتثال أمر رب العالمين، فيقولون فلان حينما صلى امتثل أمر رب العالمين، يعني قصد امتثال الأمر. الطبيب حينما عالج هل قصد امتثال أمر رب العالمين بالوجوب؟ لا، قصد الأجرة. فالطبيب لم يتحقق منه الامتثال. من الذي تحقق منه الامتثال؟ المستأجر اللي بذل الأجرة للطبيب. هذا الذي جاء واحد أجنبي قال يا طبيب عالج فلان أنا أعطيك الفلوس، صار الممتثل باذل الأجرة. أما الطبيب المعالج فلا يعد ممتثلا. واضح ولا؟ قال وإن لم، لاحظ العبارة، وإن لم يحصل الامتثال، يعني بفعل المستأجر عليه لم يحصل الامتثال. لماذا؟ لأن الامتثال فرع قصد الأمر، والمستأجر لم يقصد امتثال الأمر بل قصد الأجرة والفلوس اللي تغير للفوز. فإذا ما تحقق من الامتثال، يعني ماذا؟ يعني ما يحصل على الثواب. الثواب فرع الامتثال، إذا قصدت امتثال أمر رب العالمين تحصل ثواب. من اللي يحصل الثواب؟ باذل الأجرة، هو الممتثل هو اللي يحصل الثواب. أما الطبيب ما يحصل الثواب إذا لم يقصد امتثال الأمر. ومن هذا الباب، يعني جواز أخذ الأجر على الواجب الكفائي، يبين أحيانا الطبيب ما يأخذ الأجر على العلاج والدواء، على ذهابه، على رجوعه، على الأمور اللي يستخدمها ويصرفها، على نفس الاجتماع واللقاء بالمريض. ومن هذا الباب جواز أخذ الأجر على الواجب الكفائي، أخذ الطبيب الأجر على حضوره، يعني على نفس حضوره، نفس حضور الطبيب عند المريض إذا تعين عليه علاجه. لاحظ معي، إذا هذا المريض ما يعالج إلا هذا الطبيب، العلاج وبيان الدواء واجب عيني، لكن بقية الأمور ليست واجبة عينية، واجبة كفائية. مثلا الذهاب إليه واجب كفائي، مو لازم الطبيب يروح له، يجب على المجتمع يأخذون هذا المريض ودونه إلى الطبيب، فصار الذهاب إلى المريض أو إحضار المريض عند الطبيب هذا واجب كفائي، هذا على الطبيب وعلى غير الطبيب. نعم العلاج واجب عيني لأن ما يستطيع يعالج إلا الطبيب، فيجوز له أن يأخذ الأجرة ليست في مقابل الواجب العيني التعييني العلاج، في مقابل الواجب الكفائي اللقاء بالمريض أو الذهاب إلى المريض أو إحضار المريض. قال ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجر على نفس حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان متعينا عليه على الطبيب إلا أن الجمع بينه بين الطبيب وبين المريض، الجمع بينه يعني اللقاء الاجتماع مقدمة للعلاج، واجب كفائي بينه، يعني بين الطبيب وبين أولياء المريض بل وبين جميع الناس، ليس فقط أولياء المريض، جميع الناس، هذا مسلم واجب كفائي. فحضوره الطبيب أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، يعني كإحضار الأولياء للمريض هذا أيضا واجب كفائي. إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، يعني يجوز أخذ الأجرة على الاجتماع بالمريض أو إحضار المريض. الآن يستدرك، نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف، كما قد يدعى في موردين: واحد، أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه يعني من التجهيز في الخارج، تجهيز الميت، تكفينه، تغسيله، تحنيطه، فقد أدى حق الميت فلا يجوز أخذ الأجر عليه. هذا المورد الأول. الثاني: وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجب عليه وما يحتاج إليه في المعاملات كصيغة النكاح ونحوها. مثلا يريد يشتري، يريد يتزوج، يجب على أن يأتي بالصيغة. لكن تعيين هذا يعني أن هذا حق للغير يحتاج إلى لطف قريحة، خوش عبارها، يعني يحتاج إلى ذوق فقهي راقي تستطيع أن تستظهر من الروايات هذا الشيء، من الأدلة هذا الشيء. هذا تمام الكلام في أخذ الأجر على الواجب. وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه، وأنا عرفنا في رواية حفل العقول، فقد عرفت يعني أول صفحة من المكاسب رواية تحت العقود، هناك نصت على أنه العمل المحرم فأخذ الأجر عليه حرام المحرم. وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. لماذا لا إشكال؟ لأنه لا دليل على التحريم فيبقى على أصل حلية. إلى هنا انتهينا من الأحكام الخمسة: أخذ الأجر عن الواجب والحرام والمكروه والمباح. بقي الكلام في أخذ الأجر على المستحبات والبحث فيه طويل، وأما المستحب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.